قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
الحق دليلا كان البرهان.
في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وهدى ونور وإيمان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وتواصل جديد مع حضرتكم مع برنامج البرهان. تحدثنا في اللقاء السابق عن شريعة إبراهيم عليه السلام، والليلة بمشيئة الله تعالى ننتقل إلى شريعة لوط عليه السلام ويوسف عليه السلام ويعقوب عليه السلام. ولكن في البداية نرحب بسماحة الشيخ الدكتور أحمد منصور سبالك، أهلا ومرحبا بك شيخنا. الله يحفظك شيخنا. تحدثنا في اللقاء السابق عن شريعة إبراهيم وانتهينا منها، والآن ننتقل إلى شريعة لوط عليه السلام. فكيف كانت دعوة لوط لقومه وصبره على قومه أيضا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين، وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. لوط عليه السلام كانت شريعته تتمثل في إيمانه بشريعة عمه إبراهيم عليه السلام.
نعم.
فلوط هو ابن أخ لإبراهيم عليه السلام، وذكر القرآن الكريم أن ما آمن في دعوة إبراهيم لأهله إلا لوط، فآمن له لوط. فكان لوط هو ثمرة دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام.
نعم.
آمن لوط بدعوة إبراهيم، فكانت شريعة لوط تتمثل في شريعة إبراهيم تماما. فجاء لوط عليه السلام بما ذكر في شريعة إبراهيم، ولذلك جماهير أهل العلم على أن شريعة لوط هي استكمالا لشريعة إبراهيم عليه السلام. فتذكر لبيان صبر الداعية على أنه مكث في قومه ومكث بين أهله وفي بلده، وما خرج من قومه إلا بابن أخيه وابنه وزوجته.
يعني سيدنا لوط عليه السلام عندما انتقل إلى سدوم كان بنفس شريعة سيدنا إبراهيم عليه السلام.
بنفس شريعة سيدنا إبراهيم عليه السلام.
نعم. نعم.
كان بنفس الشريعة التي آمن من جرائها وأساسها من كلام عمه إبراهيم عليه السلام، فانتقل بما تعلم من عمه إلى قوم.
نعم.
نعم.
البعض بيسأل دكتور، يعني وصف القرآن الكريم عن زوجة نوح عليه السلام وزوجة لوط عليه السلام فخانتهما، فيقول يعني أو يتساءل ما مقصود الخيانة هنا؟
الخيانة هنا من المعلوم أن الجبلة تقر أمور والشرع يقر أمور أخرى، وقد تتوافق الأمور التي عند الجبلة والأمور اللي عند الشرع.
ينزل الناس بعد يظهر.
طيب. بمعنى أن الخيانة المقصودة في الآية فخانتهما هي خيانة كفرية وإيمانية،
يعني عقدية.
عقدية خيانة تمثل في الكفر والإيمان. نرى أن القرآن الكريم عبر عن هذه الخيانة بالنسبة لزوجة النبي، لأن الأمر في الكفر والإيمان يخص صاحبه، فلا يخص من يتمثل في ولايته. فإذا كفرت المرأة لا يطلب بكفر المرأة أن يعاقب الزوج. لكن الخيانة المعهودة عند الناس جبليا هي الخيانة الزوجية. رفض القرآن الكريم أن تكون زوجة النبي خائنة خيانة زوجية أي زانية، ولكن قبل أن تكون كفر. السبب في ذلك إيه؟ إن الكفر يخص صاحبه والزنا يعم كل من حوله، لذلك لما كان الزنا يعم كل من حوله رفض الله سبحانه وتعالى أن تشوب نبيا من أنبيائه أو رسول من رسله شائبة زنا حتى وفي أحد بناته أو زوجاته، لأن هذا يعود عليه كنبي قبل أن يعود عليه كإنسان،
يمسه هو
بالضبط كده. لكن أمر الكفر والإيمان، فأبو النبي كافر، أمه كافرة، زوجته كافرة، كذا كافر كذا مسلم، هذا يخص الكافر والمؤمن فقط. فالخيانة هنا على جماهير المفسرين تقول بأنها خيانة عقدية كفر وإيمان، لا خيانة زوجية بزنا وما شكل هذه الأمور.
جميل. ننتقل بقى لشريعة يعقوب عليه السلام ويوسف عليه السلام. ونجد في مطلع سورة يوسف عليه السلام يعني موضوع تعبير الرؤية. ومن كان زي ما حضرتك قلت لي ان موضوع تعبير الرؤية ليس من الشريعة، ولكن لابد ان الحديث عنه نظرا للغلط الذي يحدث فيه وبخاصة في هذا الوقت.
يعقوب عليه السلام ابن إسحاق عليه السلام ابن إبراهيم عليه السلام، كما ورد في الحديث عن يوسف، هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام جميعا. سيدنا يعقوب أحد أنبياء بني إسرائيل بلا خلاف، وأبنائه نبؤوا بعد يوسف عليه السلام التسعة أيضا على الراجح من أقوال أهل التفسير. وكانت شريعة يعقوب تتمثل في شريعة يوسف عليه السلام.
نعم.
الكلام عن الرؤى والمنامات ليس من الشريعة في شيء، إلا أن الواقع فرض علينا أو فرض علينا أن نتحدث عن الرؤى والمنامات، لأنه ما ذكر يوسف إلا وذكرت معه أحداث الرؤيا والمنام. الأول نتعرف على الرؤيا والمنام في معتقد أهل السنة والجماعة.
جميل.
وأنا أقول معتقد أهل السنة والجماعة، معتقد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، معتقد من بعده، لأنه يكفينا أن البخاري عقد بابا في صحيحه باب تعبير الرؤى، لأن الأمر جد خطير، لكن ليس بالطريقة المهينة المشينة التي نراها الآن من جراء يعني قنوات فضائية، فرصة برامج لتعبير الرؤى والمنامات، وأمور نسمع فيها كلاما ما أنزل الله بها من سلطان. المنام هو كل ما يرى لدن الإنسان النائم الذي يكون في الموتة الصغرى. المنام يكون على ثلاث حالات عند أهل العلم. إما أن يكون منام طيب يرى فيه شيء طيب وتسمى رؤيا، يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الحسنة جزء من 60 جزءا من النبوة، وفي رواية فاستبشره بها خيرا، وهذه من السنة كما عهد عند أهل العلم أنها تحكى.
يعني الرؤية الحسنة بصرف النظر عن الشخص، يعني ممكن يكون كافر ويرى رؤية حسنة؟
الرؤية الحسنة يراها الشخص أو ترى له كما في الحديث، إما أن يراها الشخص بعينه أو يراها أحدا غيره فيحكيها أو يقصها له. وهي من السنة تحكى وتقص، هذه الأولى. الثانية الحلم، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم الحلم، لأن الحلم من الشيطان، وهو ما يخاف منه ابن آدم في منامه، يتعود عن يساره ثلاث مرات كما ورد في الحديث، ويدفل دبر كل مرة، أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله، ولا تحكى تماما. الأمر الثالث الذي يراه الإنسان في منامه ما يسمى بالأضغاث أحلام، وأضغاث الأحلام هي التي يسميها علماء الأحلام إن جاز التعبير بهذه التسمية، هي الأحلام المتشابكة التي يدخل فيها رؤى مع الأحلام. هذه ليس لها تعبير. في بعض الروايات أو بعض الأحاديث تقول الروايات لا يعبر الرؤيا إلا النبي، لأن الرؤيا الصادقة هي جزء من 60 جزء من النبوة. ولذلك من يتمثل في حال الأنبياء يعبر الرؤى. لكن أصبحت تعبير الرؤى الآن شريعة دين، يحكى لإنسان رؤيا معينة فيعبرها بطريقة معينة. طبعا نعلم أن كثير من الناس استندوا إلى بعض الكتب ككتاب ابن سيرين الذي ظهر في الناس من سنين، ومؤخرا من حوالي 4 سنوات وجدت المخطوطة الأصلية لهذا الكتاب، فوجد أن هذا الكتاب لابن قتيبة الدنيوري، ولم يكن لابن سيرين أصلا من الأصل كتاب له في تفسير الأحلام. كنا نشكك قبل خروج هذه المخطوطة، لأن ابن سيرين لم يكن له كتاب في تفسير الأحلام،
وتأكد الأمر
والكتاب خطأ والكتاب كذا، ونسبة الكتاب غير مخطوطة، وتأكدت بخروج الأصل لهذا الكتاب. وطبع الكتاب موجود في الأسواق. أما قضية تفسير الأحلام لا يعبرها إلا رجل صالح، إلا إنسان صالح له طريق بينه وبين الله سبحانه وتعالى.
يعني دي أول صفة من صفات معبر الرؤى.
معبر الرؤى لابد أن يكون رجل صالح يتمثل، لأن الإنسان الذي يتمثل في طريق الأنبياء يكون شبيها بطرق الأنبياء في مسالكهم وفي مسلكهم أيضا، وفي الطريقة التي يتمثل فيها التعبير، لأن الأصل في تعبير الرؤى أن يكون الإنسان على دين. لأن في بعض الروايات وإن كانت فيها ضعف أن الرؤى تكون على الجناح يمامة إذا أولت وقعت، فلذلك عند أهل السنة بالإجماع كراهية تعبير الرؤى لغير الصالحين. لأن الإنسان لو عبر رؤيا خطأ وقعت على هذا النص موجود، فلهذا يعني يتخير الإنسان من يعبر هذه الرؤية. بشرط ثاني أن المعبر لا يحكم بهذه الرؤية على أمر مستقبلي سيأتي عليك غدا بكذا وكذا وكذا، لأن هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن الأمر في الرؤية إن تعلق بأمر غيبي سيقع غدا يكون وحي، لأن الرؤية هي أحد الوسائل التي تلقى النبي صلى الله عليه وسلم بها الوحي. في غير حديث غشي عليه فنام نومة قليلة فأنزل عليه فأخذه النعاس ثم يفيق فيقول جاءني جبريل فأخبرني بكذا وكذا. فالأصل في تعبير الرؤية المستقبلية لابد أن يكون وحي من السماء. هذه الأمور الآن تعلقت بها أذهان وقلوب أناس كثيرون، لسيما وأن هناك قد تنفض بيوت وتنفض زيجات من جراء هذه الرؤى التي يعني أصح أن نقول عليها رؤى مزعومة مكذوبة يعني. لأن الأمر لم يصل بهذه الصورة إلى شريعة إلا من جراء الجهلة والدهماء الذين يتكلمون في الرؤى والمنامات بكلام ما أنزل الله به من سلطان.
نعم. ننتقل لشيخنا برضو في نفس الشريعة، قصة تآمر أخوة يوسف عليه السلام عليه، ويعني يعني لدرجة وصل لحد القتل.
نعم.
فهل حد القتل في شريعة يوسف يتفق مع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟
كلمة حد لم تأتي إلا في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم.
جميل.
ولكن التعبير الذي كان قبل شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وبالأخص من شريعة موسى جزاء القتل، لكن ورد في شريعة يوسف عليه السلام جزاء للسرقة وليس جزاء للقتل، أو بمفهوم الناس تفهم الناس حد السرقة في شريعة يوسف عليه السلام. أولا أحب أن أعرج على قصة يوسف عليه السلام، أن الذي تآمر عليه هذا كان سبب من الله عز وجل وقدر من الله سبحانه وتعالى، أوحوا بهذا الفعل حتى تحدث النتيجة النهائية ليوسف عليه السلام. لأن دائما نقول الناس تعيب على إخوة يوسف من جراء فعلهم ومن جراء كذا وكذا، وليس هذا كلام مدح في فعلتهم، ولكن بمعرفة النتائج تهين علينا الأسباب. فالنتيجة التي علمت أن يوسف لو لم يرمى في الجب ويقذف في الجب ما كان عزيزا لمصر وما وصل إلى هذا الذي وصل إليه. فكانت هذه سبب لما وصل إليه يوسف عليه السلام. وقصة يوسف فيها من العبر ما فيها. نقول أول شيء كان عند يوسف أنه أكد دين الأنبياء، ربي توفني مسلما والحقني بالصالحين. دين الإسلام هو دين الأنبياء، وهذه أول شريعة تنزل أو تنزل على أي نبي أو رسول. فكان يوسف عليه السلام مستكبل لشريعة آبائه يعقوب وإسحاق وإبراهيم من قبل ذلك. ثم كان في شريعة يوسف عليه السلام جزاء للسرقة، أن الذي يسرق يؤخذ عبدا عند مالك من سرق منه شيء أو من سرق منه المسروق. فلما كان يوسف عليه السلام هو عزيز مصر في وقته واحتال على إخوته بوضع المكيال في مكان جورب أخيه أو كم أخيه، وكان مكان فأخذ أخيه مكان السرقة، فكان جزاء يوسف أو جزاء السرقة في شريعة يوسف عليه السلام أن السارق يؤخذ رقيقا عبدا عند مالك الشيء المسروق الذي سرق منه من جراء هذه الفعلة. هذا الأمر ظل بهذه الصورة إلى شريعة موسى كما سنعلم بعد ذلك، فتحول هذا الجزاء إلى أمر آخر. فأخذ حد السرقة أمر آخر عند موسى عليه السلام. لكن بدأت الناس تعلم أن هناك جزاء لأفعال الناس تعدها من أراذل الأخلاق ومن أراذل الأمور التي تخرق بها المرؤات. فكانت في بداية الأمر قبل يوسف عليه السلام مجرد ما تعرف عليه الناس من أصول الفضائل وأصول الرذائل، ما جعل العقاب والثواب إلا عند يوسف عليه السلام لما كان عزيزا، والقصة المعلومة بهذه الصورة. وصرح يوسف عليه السلام بأنه لن يأخذ إلا من وجد متاعه عنده. لما قال أخيه الكبير إن نبدل، يعني خذ أحدنا مكانه، فأعاز يوسف استعاذ من الله عز وجل.
ده نوع من أنواع الحيل،
هو فعلة يوسف عليه السلام نوع من أنواع الحيل. والحيل عند أهل العلم على ضربين. حيل مسموح بها جائزة عند أهل العلم، وهي الحيلة التي تكون النتيجة أخذ الحق المسلوب من صاحبه. جاز له أن يحتال عليه ليأخذه مرة أخرى دون ضرر بمن أخذ منك هذا الحق.
طب الشعرة اللي ما بين الحيل والكذب ما هي؟
الكذب فيها قصد بالكذب، أن الإنسان يتعمد تغيير الحقائق. أما الحيلة فعلة والكذب قولة، يحتال بقولة بلسانه وهذه يحتال بفعلة من أفعاله. وإلا بعض كالإمام العكبري وغيره أدخل الكذب من ضمن درجات الحيل، كما قال ابن كثير وقال الإمام الذهبي أن هناك دائرة يجوز فيها الكذب، كالكذب على الزوجة مثلا، يعني إن صاغرنا التعبير يجوز الكذب للإصلاح.
طب والدائرة دي أيضا دكتور يعني محكومة مغلقة أم مفتوحة؟
محكومة بعدم الضرر بمن تكذب عليه. يعني لما أجاز أهل العلم الكذب في الإصلاح بين الزوجين أجازوها من باب إيه؟ دفع المضرة الكبرى بجلب مضرة صغرى. يكذب هذا الشيء يسير في حين أنه يصلح بين الزوجين هذا الشيء أكبر.
صحيح.
فدفع المضرة الكبرى بجلب مضرة صغرى، أنت سيأتي عليك ضرر لا محالة. فتختار عقلا أي الضررين يقع عليك، الأخف والأثقل؟ الأخف. فدفع الضرر الكبير بأن تكسب ضرر صغير هذه من الحنكة، ولا يفعلها إلا عالم.
ده باب الصلح على مقصودي بعد إذن حضرتك، يعني في باب التعامل ما بين الزوجين.
نعم.
يعني درجة الحيل لها درجة معينة أو سقف معين؟
لها سقف معين، بس بحيث أنه لا يضر بواقع، لا يضر بالإنسان الذي يحتال أمامه. يحتال الأصل في جواز الحيلة أخذ الحق المسلوب. أخذ الحق المسلوب، لو أن إنسان أخذ حقه منه عنوة له أن يحتال. الحيلة لن تأتي إلا لمن لا يستطيع أخذ حقه كما أخذ منه. لو أنا مش قادر أخذ حقي منك سأحتال على أخذ حقي. الشروط التي وضعت عند أهل العلم في أخذ الحق بالحيلة، هو أولها عدم الضرر بمن يؤخذ منه هذا الحق، وإن كان حقي اللي سيرجع لي مرة أخرى.
صحيح.
ولكن إن كان الضرر ينبني على الذي ستأخذ منه الحق لا يجوز لك فعل هذه الحيلة بالاتفاق.
اسمح لي أتوجه للسادة المشاهدين معنا بصوت بعد إذنك.
تفضل.
السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك فيك يا أستاذ محمد، لدي حالك الصحة.
الله يحفظك.
وتحياتي لفضيلة الدكتور.
ربنا يبارك فيك.
من فضلك أنا عايز أسأل بس فضيلة الدكتور، عايز أسأله سؤال. دي سورة سيدنا يوسف السورة الوحيدة في القرآن اللي ما تذكرش فيها لا جنة ولا نار. وجزاك الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وجزاكم الله خيرا. اتصال آخر. أبو مهني السلام عليكم. أبو مهند السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أفندم.
بداية أسلم على مجلسكم الموقر هذا وأذكر بالذكر فضيلة الدكتور أحمد منصور السبالك على هذا المجلس الموقر، ولكن عندي سؤال أود أن أطرحه.
تفضل.
لفضيلة الدكتور. ألو.
تفضل معك يا أخي.
بداية ما الفائدة من ذكر وشرح الشرائع السابقة مثل شرح شريعة سيدنا إبراهيم وشرح شرائع بعض الأنبياء عليهم السلام مقارنة بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم. في سؤال آخر أخي.
جزيل الشكر.
وياكم. طيب دكتور، يعني انتقلنا من حد السرقة إلى البعض ممكن يتساءل ويقول هل من الممكن في بعض الأحيان يتم تعطيل أو إيقاف حد السرقة؟
ذكرت أو وجدت هذه الجزئية بالذات في عهد عمر في عام المجاعة، لما كان الناس في مجاعة عامة في قريش، فعمر أوقف حد القطع لا أقول كما تقول بعض الكتب السير أنه لانتشار السرقة، ولكن أوقف حد القطع لوجود المجاعة بين الناس. فدائما الحد له سبب وله نتيجة. فمن كان الحد وقع عليه بسببه كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار، فيما فوق ربع دينار، قدر ربع الدينار هذا بقدر وجبة. فمن سرق أقل من ربع دينار بمفهوم النص، مفهوم مخالفة النص، أي أراد أن يطعم عايز يأكل. فإذا أراد الأكل فقط لسرقته هذه اختلف أهل الفقه فيه هل يقام عليه الحد أم لا. فقالوا يقام عليه الحد لو كانت السرقة لوجبة واحدة. لوجبة واحدة. أما إذا سرق أكثر من وجبة فيقام عليه الحد لتعديه النص الموجود لقطع إلا مثلا فوق ربع دينار.
جميل.
فيوقف الحد بسببه، إن كان السبب موجود فالمسبب موجود. السبب غير موجود وهو عدم وجود المجاعة، وجود الطعام للكل، في هذه الحالة يوقف فيها هذا الأمر ويقرر بذلك بنفسه.
يعني ده يعتبر فن من فنون عمر بن الخطاب، إسقاط على أرض الواقع.
أولويات عمر، يعني أولويات عمر له فقه في أولويات عمر فيما يطبق فيما لا يطبق. حد لا يطبقه عمر لأن السبب في تطبيق الحد غير موجود. خلاص. النهاردة لو جينا نتكلم على فقه عمر وأولويات عمر، نقول أول من دوى والدواوين، كلمة عابرة كده، أول من دوى الدواوين عمر. إيه معنى الدواوين؟
أنا أول مرة أسمع كمان بعد إذنك. أولويات عمر.
أولويات عمر. فقه عمر له أولويات في فقهه خاصة بعمر بن الخطاب. اتساع الدولة في عهد عمر أدت إلى كثرة دخول غير المسلمين فيه.
صحيح.
أدت إلى كثرة المنازعات الموجودة في الأسئلة. أدت إلى واقع تاني غير اللي كان مأخوذ عليه في عهد الصديق قبل عمر. فده لابد من انفتاح جديد يواكب كل عصر. يعني هو القرآن يواكب كل زمان ومكان، شريعة محمد تواكب كل زمان وكل مكان. السؤال الثاني اللي سأله أخونا أبو مهند تقريبا،
تمام، ما الفائدة من ذكر
الشرائع؟ ذكرنا ولو كان معنا من أول موضوع.
من الواضح أنه متابع لأنه بيقول يعني شكر ذكر الشرائع السابقة آدم
ونوح. نعم. يعني احنا من الفائدة أولا أن هيمنة شريعة النبي صلى الله عليه وسلم على كل الشرائع. احنا نبرهن على صحة شريعة محمد لكل زمان ومكان. الشريعة التي تصح لكل زمان ومكان لابد أن تكون صالحة اليوم وصالحة غدا وتصلح بالأمس. تصلح بالأمس بقضية بقى ذكر شرائع الأنبياء السابقين. هذه كلمة تصلح بالأمس.
بالإضافة لده مقدمة للأفكار بقى المستوردة.
بالضبط كده. ناهيك أن تصلح اليوم نقول أنها هيمنت على ما كان بالأمس كاملا فنذكر فيها صفات اليوم. تصلح اليوم. تصلح غدا بالضبط تبين الأشياء كما ذكرنا في أول مقدمة.
ممتاز.
فنرجع لقضية عمر بن الخطاب. أولويات عمر من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أن الشريعة صالحة كما قلت في كل زمان ومكان. عمر لما وجد اتساع الرقعة واتساع البقعة ودخول غير المسلمين أدى إلى أولويات معينة في أرض الواقع تلامس. فوجدنا في وقت عمر وجد أمورا من الفقه سمي في دواوين الفقه بأولويات أو فقه عمر أو فقه واقع عمر بن الخطاب، لأنه أكثر الخلفاء حكما وأكثر مدة كانت موجودة للحكم وأكثر بقعة كانت موجودة في عهد الخلفاء الأربعة الراشدين.
طب تسمح لي بسؤال يعني، ولكن هذا السؤال بلسان الآخرين. يعني البعض يقول هل لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الاتساع للدين الإسلام حتى يأتي عمر بن الخطاب ويوقف حد من حدود الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي؟
ليس القضية بهذه الصورة. احنا فرقنا في الأول بين الدين والشريعة. أكملت لكم دينكم يعني نزل الدين الإسلامي بهذه الصورة وتم بآية المائدة التي ذكرت. تمام. أما طريق التوصيل هذا الدين هي الشريعة. الدين هو الإسلام. احنا ذكرنا الآن أن يوسف جاء بنفس الدين الذي كان عليه أبيه والذي كان عليه جده والذي كان عليه جد أبيه إبراهيم عليه السلام. وإن الدين عند الله الإسلام ثابت لكل الأنبياء ولكل الرسل. الطريقة اختلفت من طريقة تبليغ دين الأنبياء الإسلام عند إبراهيم عن يعقوب عليه السلام عن يوسف عليه السلام عن لوط عن نوح عن بهذه الصورة. اختلاف الشرائع للآية الموجودة ولكل منكم جعلنا شرعة ومنهاج. فالشريعة التي اتخذها عمر في إطار الدين، لما تتكلم على عهد عمر أكبر دليل على إعجاز القرآن الكريم في تمثل عهد عمر إزاي؟
ممكن أعرف إزاي بعد هذا الاتصال بعد إذن حضرتك؟ السلام عليكم.
السلام.
أستاذ طارق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزي حضرتك؟ بنرحب بالشيخ.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعايز أسأل ما هي العهدة العمرية؟
ما هي إيه؟
العهدة العمرية.
طيب آخر فاضل الصوت بس، ممكن تسمعنا من الهاتف بعد إذنك؟ أستاذ طارق.
أنا أسمع من الهاتف كده.
لا ما أنت حضرتك بتسمع من الهاتف ولكن معالي التلفزيون، فالصوت بيرتد إلي مرة أخرى في الهواء. طيب أنا واضح أنه كان بيسأل عن مقصود العهدة العمرية.
العهدة العمرية.
تمام.
العهدة العمرية من نفس باقي شريعة عمر أو نفس باقي تطبيق شريعة النبي صلى الله عليه وسلم في واقع عمر. أن ليس المقصود بشريعة عمر أن عمر له شريعة كإبراهيم وكيوسف وكيعقوب، لا. الشريعة يعني الطريقة الذي وصل بها الدين النبي صلى الله عليه وسلم، فشريعة النبي صلى الله عليه وسلم هي نفس شريعة عمر. وقفنا إلى حد بيان إعجاز القرآن الكريم في عهد عمر. اتفق العلماء أن القرآن الكريم انحصر من الفاتحة إلى الناس، فيسمى عند علماء القرآن بالكتاب المتناهي في النزول. تناهى في النزول وانقطع بآية المائدة كآية، وانقطع بصورة النصر كصورة. آخر سورة نزلت في القرآن النصر، وآخر آية نزلت على الخلاف آية المائدة اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم إلى آخر الآية. هذا المتناهي في النزول تناهى بصورة واكبت أحداث معينة موجودة في فترة النبي صلى الله عليه وسلم، وما زالت موجودة في أوائل عهد الصديق، وفتحت في أواخر عهد الصديق بحروب الردة ومشاكل وبجمع القرآن الكريم. ثم جاء في عهد عمر زاد الانفتاح. فقال العلماء حصر المتناهي في النزول اللامتناهى من الحوادث. فدل هذا على إعجاز القرآن الكريم.
جميل.
احنا دائما نقول ليس المقصود من إبراز فقه أولويات عمر أن النبي كان مقصرا أو كان لا يعلم أو كان الوحي غافل عن هذه الأمور. لا، عندنا من النصوص التي نستدل بها على الفقه ما هو أكثر من القرآن والسنة. عندنا منها إجماعات الصحابة وإجماعات ما بعض الصحابة، عندنا ما يسمى عند العلماء بالقياس، عندنا ما يسمى بالمصالح المرسلة، لسه قضية دفع الضرر الأكبر بالضرر الأصغر، قضية سد الذرائع، قضية العرف. هذه كلها نصوص توجد لنا أحكام فقهية جديدة تمثلت أغلبها في عهد عمر بن الخطاب لسعة هذه الدولة المسلمة.
طب دكتور يعني سؤال، يعني ليه الناس قبل ما تعترض وتشوش على الصورة ما بتسألش ليه الأول؟ يعني بعض الأحيان زي ما حضرتك وضحت لنا الآن وبان الأمر واتضح وخلاص وكشفت الصورة، دلوقتي يطلع بقلمه يعني على الجرائد والصحائف ويعترض على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول عمر أو أوقف حدا والآخر، فبالتالي حتى العام يحصل عنده بلبلة.
نعم.
وده بيضع الإسلام في مأزق إلى حد ما.
نعم. والله يا أخي هو المفروض يعتقد يعني أنا وهذا أنا أعتقد شخصيا أن الإنسان يعتقد أن ما يخرج علينا في الصحف يعني ثلاثة أرباعه كذب والربع الأخير يعني
مشكوك فيه،
يعني هو تكذيب لما كان بالأمس. يعني هو صعد اليوم كذب فيصعد غدا يكذب الذي كان بالأمس حتى يحفظ ما كان موجود في الصحيفة. المقصد أن الإنسان لا يأخذ دينه من صحيفة ولا يأخذ دينه من مجلة. القرآن قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هل يعد العامي أن هذه الصحيفة من أهل الذكر؟ هل تعد هذه المجلة من أهل الذكر؟
ما هو دكتور لما يلاقي الأستاذ الدكتور فلان الفلاني هو من جامع كذا ومن جامع كذا هو اللي بيكتب لي حضرتك،
يبقى لابد أن نتعرض من هو أهل الذكر. أهل الذكر هو أهل الاختصاص في كل فن. لما أنت النهاردة تسأل عن طبيب بتسأل الشيخ عن مرض حتى يعطيك الدواء؟
لا،
راح تبني بناية معينة حتروح للطبيب عشان يبني لك هذه البناية. التخصص آمن به القرآن وفرض علينا أن نؤمن به، فنسأل أهل الذكر وجاءت أهل الذكر عامة. أفضل الذكر القرآن الكريم وعلم السنة وعلم القرآن،
صحيح
أفضل الذكر بلا خلاف. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ما اختلفنا في هذه القضية، كما آمنا بالتخصص في الطب وفي الهندسة وفي الزراعة وفي الصناعة نأمن أيضا بالتخصص في هذا المجال. وأعني بالتخصص ليس حملة الشهادات حتى لا يظن ظان أننا نتكلم على الشهادة العالية في كذا والعالية في كذا، لا، أنا أقصد بأن التخصص في هذا الأمر الدارس الذي له أولويات الدراسة، درس وأفنى عمره في الدراسة حتى ولو لم يحصل أي شهادة وأصغر شهادة فيها فهو صاحب كلام في هذا الأمر. لا سيما وعندنا مثلا كتب الرجال قديما تقول فلان ابن فلان الحائك فلان ابن فلان.
معلش اسمح لي.
نعم.
يعني الصورة واضحة قدام حضرتك دلوقتي.
تمام.
يعني كلامي الرائع الجميل اللي بسمعه من حضرتك كالعادة. يعني على الأرض الواقع دلوقتي، يعني
المقصود مع الناس لابد أن كلها توعية دينية. كانت تعجبني كلمة من بعض مشايخنا.
أعرفها من حضرتك.
الشيخ منع القطان.
نعم. رحمة
الله عليه. كان يقول إحنا عندنا أمية دينية.
طب نتوقف عن هذه الكلمة الجميلة ونرجع لحضرتك بعد هذا الاستاذ بعد
إذنك.
أبو خالد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأستاذ محمد.
إزاي حضرتك فندم؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أنا بحيي حضرتك على البرنامج الجميل ده أستاذ محمد وعلى ضيوفك العلماء الكبار العظام.
ربنا يبارك فيك.
اللي احنا بندعي ربنا دايما يفضلوا متواجدين معانا ويزيدونا علم ونور ونتعلم منهم وإن شاء الله نمشي على خطاهم يا رب.
اللهم آمين.
لكن بس كنت عايز يعني أشكر الدكتور أحمد منصور سبالك وربنا يخليه ودايما يتكلم في البرامج او المواضيع المهمه اللي ما ينفعش يتكلم فيها الا عالم مثل الدكتور. ربنا يخليه. وكنت عايز بس اقول للدكتور في افكار هدامه مستورده من الغرب.
نعم.
وحضرتك محمد والدكتور
نعم.
احنا بنعجب بيها جدا ونقعد نسمع ونشوف جدل وخلاف، يتكلموا على الليبرالية، يتكلموا على الحداثة والعولمة ويجب ولازم ولابد. فكنا عايزين بس من سعادة الدكتور ربنا يخليه انه يتكلم في المواضيع دي او حلقة معينة حتى نتكلم فيها على العولمة. يعني حضرتك ياريت يعني المواضيع كلها الافكار اللي هي دايما بتاخدنا لتحت ما بترفعش بينا خالص يعني.
نعم.
فأنا بشكر حضرتك يا أستاذ محمد على البرنامج الجميل.
احنا نشكرين
وبشكر مصرك. الدكتور أحمد منصور سبالك وأتمنى أن أنا أقبل يديه يعني.
الله يبارك فيك.
جزاكم الله خير. ما شاء الله شيخنا يعني مشاهدين عندهم وعي.
ده مطلوب ومطلوب أن احنا نتكلم. انتهينا بكلمة شيخنا الشيخ مناع قطان.
نعم.
قلنا أن هناك في حاجة اسمها أمية دينية. مع وجود الدين والفطرة السليمة بفضل الله تعالى، إلا أن الفطرة لبس عليها أمور كما يقول أخونا في آخر التليفون. هذه الأفكار التي وردت شوشت الناس فأصبح في أمية دينية لعدم ثقة صاحب الدين بمنبعه الأصيل. هو يحتاج دائما لمن يوعي فلا بد أن يسأل. فلما يختار من يسأله ليس اتبع على المجيب، ولكن اتبع تسقط أولا على السائل لسوء اختياره من يسأل. فلا بد أن هو يسأل أولا صاحب الدين صاحب العلم، صاحب الدين صاحب العلم، لا أقول صاحب الشهادة. أنا أكرر هذه النقطة عشان ما يتقالش صاحب الشهادة بس اللي يتكلم، لا، صاحب العلم أيضا يتكلم، ولكن لابد أن يكون دين، عنده نوع من الورع، يطبق علمه على نفسه أولا. إذا وجد هذا يسأله. أحنا المرضى، أنا مرة ضربت مثل وغضب مني بعض المشاهدين، لو أراد الإنسان أن يحيك نعله ممكن يبحث على صمامات شهر شهرين
صحيح
عشان يقدر يخيط جزمته، معذرة يعني. لكن إذا أراد أن يسأل في الدين يستعذب أي إنسان يعني يستحسن أنه رأى في المسجد خمس صلاة فيسأله في الدين.
يا دكتور ده بيلفوا بعض المحلات أكثر من مرة عشان يشوف كرة تكون أصلية. أنا عايز الكرة
الفلانية. أنا مش عارف يعني كرة أصلية.
تمام.
بس أنا يعني أنا المثل من صوتك فهمت الأمر كبير.
تمام. هي كرة بكرة مش كبير.
يعني سبحان الله. فالقضية يعني اهتم بالدين زي ما اهتم بغيره.
صحيح.
أي أمر يعرض للإنسان النهاردة يقيس حاله بالنسبة لديني، ماذا يفعل مع هذا الأمر وماذا يفعل مع دين.
نعم.
فلو هو لو عامل دينه كما يعامل أي شيء النهاردة، إحنا في بيوتنا تلاقي مدرس للأولاد إنجليزي، مدرس رياضة، مدرس حساب، أو مدرس كذا مدرس كذا، طب في مدرس الدين
سوي في المدرسة
سوي في الدين، مفيش مدرسة فيش دين يا شيخ، مفيش إن شاء الله السلام.
طب كنا عايزين نطمن أخونا المتصل أبو خالد، لكن بيتكلم عن بعض الأفكار الهدامة عن الليبرالية والحداثة، وكمان يمكن حديثا ما بعد الحداثة
إن شاء الله.
إن شاء الله دي حلقات
إن شاء الله ربنا يسر ننتهي بس من موضوع الشريعة والتشريع، وسنثبت صلاحية الشريعة في بيان هذه الأفكار الهدامة التي لا مجال لها في ديننا إن شاء الله.
نعم. الحاجة مهمة كانت بتسأل يعني سورة سيدنا يوسف عليه السلام لم يتم ذكر فيها الجنة ولا النار على الإطلاق.
احنا نقول للحاجة وكل من يسمعني أن القرآن الكريم ينقسم إلى قسمين، قرآن مكي وقرآن مدني. القرآن المكي له سمات، من ضمن سمات القرآن المكي هو ما تكلم عن العقيدة، أو ما تكلم عن القصص والأخبار، أو ما تكلم عن أساليب القسم في القرآن الكريم. فذكر قصة سيدنا يوسف عليه السلام قصة من قصص القرآن الكريم التي نزلت في مكة لوجود شيء معين، إثبات نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. تشهد كفار مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس إلى قصاص أبدا، فلما يقص قصة كاملة من أولها إلى آخرها إذا لابد أن يكون منبتها الوحي.
صحيح.
فالقصص القرآني إثبات لنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، فالمجال ليس فيه ذكر للجنة والنار، ليس فيه ذكر ليوم الآخر، ليس فيه ذكر الأمر عقدي. الأمر العقدي الوحيد صدق النبوة، الأمر العقدي في القصص صدق النبوة.
نعم.
وهذا يتمثل في أول الصورة، نحن نقص عليك أحسن القصص. يعني هناك في قصص تانية لم تقص عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن القصص باعتبار إيه؟ اختلف أهل التفسير، فقالوا أحسن القصص بما هي أشهرها بين قريش.
نعم.
وكانت تعلم قصة يوسف من جراء رحلتي الشتاء والصيف.
نعم.
كان ينزلون مصر ويتبادلون في التبادل التجاري الذي ذكر في صورة لإيلة في قريش الإيلة فيه. فكان أهل مكة ينزلون مصر وينزلون الشام وينزلون اليمن وينزلون هنا. في نزولهم إلى مصر سمعوا عن يوسف عليه السلام وسمعوا عن يعقوب عليه السلام، فكانت القصة محفوظة لدى القصاصين. لما يأتي محمد صلى الله عليه وسلم ويحكيها بهذه الحذافير كان يبين لهم صدقه كنبي من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام جميعا.
مع الصلاة بعد إذنك.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا فندم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل حضرتك.
والله أنا كنت عايز أسأل فضيلة الشيخ عن ما هي الوثيقة العمرية. علشان في قرص اسمه قرص زكريا بطرس بيجيبها على قناة الحياة وكل شوية يطعن فيها ويطعن في بنودها وعمال يلبس على الناس شبهات غريبة، فأنا أسأل الشيخ إن هو يلقي الضوء على هذه الوثيقة ويعرف الناس حقيقة سيدنا عمر رضي الله عنه.
هو الشيخ ألقى الضوء عليها بالفعل يا أخي الفاضل أستاذ الفاضل.
أزيد يا شيخ.
اتفضل. طب الشيخ يزيد بعض الأشياء. حاضر يا أخي. شيخنا اسمح لي يعني أنا آسف يعني بسبب قصة سيدنا يوسف منها هي القصة الوحيدة اللي سرد القصة من أولها لآخرها.
نعم.
في أديب إنجليزي من حبكة الروائية نظر لها كده يعني أسلم بسببها يعني.
نعم. لأن قصة تمثلت في واقع معين لبيت كامل.
صحيح.
من أوله إلى آخره. وما انتهى البيت بوجود يوسف في الجب، لكن انتقلت القصة من مكان لمكان
على مقامات.
بالضبط، القصة في علم اللغة العربية سرد تاريخي لحياة شخص، لحياة عيلة، لحياة بيت، لحياة جماعة. سرد، السرد التاريخي وقائع تاريخية تنبني على ما كان قبلها. لن تتوفر القصة بالشروط اللي وضعوها الأدباء دلوقتي إلا في القصة القرآنية. وقصة يوسف أكبر دليل على ذلك.
الأخ الفضل كان بيسأل موضوع الوثيقة العمرية، بخاصة أن زكريا بطرس بيشوه الصورة في هذه النقطة.
والله أقول لهذا يعني الإنسان، ولو كنت أرى أن أنا يعني في بعض الناس لو رد عليهم الأخذ أكبر من شحنين. فأخونا الكريم ما تلتفتش لا لفلان ولا فلان، أنا لا أريد أن أسميه لأن تسميته ذكر الله. لكن الأصل أحيلك إلى جريدة الأخبار سنة 2007
هجيبها منين يا شيخ؟
في الوثائق موجودة. وفي الأخبار اليوم ممكن تلاقيها موجودة. كتب بابا الفاتيكان الماضي الهلك ده، أن لولا وجود الوثيقة العمرية، أصل الوثيقة العمرية، لولا أنه موجود في الفاتيكان عندنا لقلنا أن عمر شخصية أسطورية.
يا سلام.
بنفس النص كتب كده مقالة كبيرة جدا، حتى يعني البابا الموجود الآن في مصر قال يا ليتنا رجعنا إلى هذا العهد، معقبا على هذا الكلام. كلام موجود في جريدة يومية تطور حكومية
طبعا.
ممكن يرجع إليها مرة تانية.
تاريخ مرة تانية بعد إذن حضرتك.
11/11/2002 أخبار اليوم.
تمام.
فهو ذكر بنفس النص كده، لولا وجود الوثيقة العمرية لقلت أن عمر شخصية أسطورية. والوثيقة العمرية من أكبر بيان إعجاز الشريعة المحمدية في تعاملنا مع اليهود والنصارى أو تعاملنا مع أهل الكتاب، موجودة في كتاب أحكام أهل الذمة للإمام ابن القيم وغيرها من كتب المسلمين كتير جدا.
وهذه شهادة من عندهم ومن بينهم.
نعم.
ننتقل إلى يعني شريعة أخرى في شريعة يوسف عليه السلام وشريعة يعقوب، وحكم السجود في شريعة يوسف عليه السلام.
السجود من الأحكام التي يعني كانت متوارثة عند العرب قديما، وأخذوها للأسف من الأعاجم، فلم يكن عند العرب شيء يسمى السجود للغير. لأن العربي معروف عليه الأنفة، ومعروف عليه شيء من التطلعات إلى الغير يسمى كبر. فلا يجوز إنسان عنده أنفة معينة في التعامل مع الناس أن يسجد لمثيله أو لما يساويه. لما ترى خطاب أبو طالب أو عبد المطلب لأبرهة يوم أن كان في عام الفيل وأرادوا أن يهدموا الكعبة، فذهب يطلب منه إبله. الرواية تقول أبرهة لما سمع منه طلب الإبل قال أكبرتك لما دخلت علي، وكان يظن أنه لما كان يدخل على الملوك يسجد. فلما هابه وجود عبد المطلب نسي أبرهة أن الأصل أن يسجد إليه كملك. أكبرتك لما دخلت علي، واستصغرتك لما طلبت إبلك. فقال لا، أما الإبل فهي لي، وأما البيت فله رب نحمي. القصة بهذه الصورة تثبت أن السجود لم يكن معلوما عند العرب، لكن ورد إليهم من جراء الغرب. يروى في سيرة الإمام البقلاني أنه ذهب يناظر ملك المغول.
أنا آسف يا دكتور.
نعم تفضل.
البيت رب يحميه. في موضوع القدس احنا ماسكين الشعار ده رافعين. هو أي نعم الموضوع خارج النطاق، ولكن يعني لابد.
لا، القضية ليست للبيت رب يحميه، القدس له رب يحميه ونترك القضية. لا، عبد المطلب لما ذهب باقي الروايات، لو تقرأ باقي الروايات، ذهب إلى البيت وطاف بالبيت وأخذ يدعو رب البيت. احنا عندنا أصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أن كفار مكة كانت تقر بتوحيد الربوبية. وإذا ضل بهم الضر ضل من يدعون إلا إياه. أخذ يطوف بالبيت ويقول لك ربك، لك ربك يا بيت، ونحن لا نستطيع حمايتك. تعال شوف واقع عبد المطلب، كان يمتلك بعض الإبل والماشية ومشاكل هذه، كان سيد قومي على هذه الإبل وعلى هذه الماشية. الآن من يقول للقدس رب يحميه يمتلك السلاح والمال الذي يعطى للغرب ليضرب به أصحاب البيت الذي يقال فيه إن البيت رب يحميه، فأنت الساعد الأول والأخير. أما عبد المطلب ما كان له ساعد من الأصل حتى يدافع على البيت، فكان دفاع الله عز وجل على البيت. أما هل تنتظر أن يدافع الله سبحانه وتعالى على القدس وأنت الساعد الرئيسي، الساعد الرئيس في المال وفي البترول وفي 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 لاستظهار عدوك عليك؟ فلا نقول بعد ذلك للبيت رب يحميه، ولكن هذا خزلان وانكسار من جملة ما نحن عليه الآن.
السجود يا دكتور،
السجود كنا وقفنا مع سيرة الإمام البقلاني المعلوم، كان يناظر بلد منغولية وهي بلد المغول، وكان عندهم عادة أن الذي يدخل عليهم لابد أن يسجد أو لابد أن ينحني انحناء الركوع. فبلغ الباقلاني بهذا الأمر وبلغ ملك منغوليا بأن المسلمين لا يسجدوا، لأن السجود عندنا كمسلمين لا يكون إلا لله عز وجل. فدخل الباقلاني بظهره والقصة معلومة. فالأصل أن غير المسلمين تعلم أن المسلمين لا يسجدوا إلا لله عز وجل فقط. في شريعة يعقوب عليه السلام وجدنا أن هناك نوع من السجود يسمى سجود التعظيم، وهذا ليس بشريعة تورث بعد ذلك إلا أنها أصل من أصول تعاملهم مع الغير، أنه إذا دخل على كبير لابد أن يسجد له، إذا دخل على الكبير لابد أن ينحني له، إذا دخل على الكبير لابد أن يعظمه بهذه العادة وهذا العرف. فالسجود أيام يوسف عليه السلام، أما أيام يوسف وأيام يعقوب عليهم السلام كان عرفا وعادة لا حكما شرعيا، عرفا وعادة لا حكما شرعيا.
نعم.
ولذلك هذه قضية تناقش عند علماء الاعتقاد من باب هل الأنبياء يعتريهم شيء من الشرك، هل الأنبياء يعتريهم شيء من الشركيات التي تقر أنها شركيات وهي السجود لغير الله عز وجل أم لا. الأصل أن الأنبياء لا يعتريهم شرك، وما كان السجود من إخوة يوسف عليه السلام ليوسف عليه السلام إلا لتعظيم مليك لملك، تعظيم إنسان لواحد أعظم منه من باب العرف والعادة وما تعود عليه الناس. فهذه ليست بشريعة تورث بعد ذلك، لكن هي من باب الأعراف والتقاليد الذي أخذوا عليها لما دخلوا مصر مع الفراعنة.
نعم. معلوم أن سيدنا يوسف عليه السلام طلب من الملك أن يجعله على خزائن الأرض.
نعم.
وهذه الإمارة يعني نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن احنا نطلب الإمارة. فكيف نوفق بين الأدلة؟
هذه ليس إمارة عامة. الإمارة العامة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي إمارة كل شيء، هي ولاية عامة على كل شيء.
ثم أصبح وزير دكتور.
الوزير إمارة خاصة تحت إمارة عامة. وإمارة على المال والاقتصاد، لأن في يوسف عليه السلام صفتين ذكرت في الآية، حفيظ مكين، هو يحفظ هذه الأموال، يتمكن من الائتمان عليها فيكون أمينا عليها.
يعني المقاومات تسمح أنه يطلب كده.
فالعلة أن المقاومات والآليات التي يصبح أن يكون بها وزيرا طلب بها الوزارة.
طيب.
وعلى ذلك فأهل الفقه يقولون أن صاحب الوزارة إن كان فيه المقاومات التي يطلب بها الوزارة ولم يطلبها أثم لتركها لغيره حتى يفسد فيها، فكان هو السبب في هذا الإفساد.
طيب في سؤال آخر في موضوع الوزارة، أنه طلب برضو الإمارة والوزارة في حكومة أو في يعني في مكان لا تعلوها شريعة دينية أو حكم شرعي.
هذه من باب كما ذكرنا من الأصل سد الذرائع أو دفع الضرر الأكبر بالضرر الأصغر.
ممتاز.
لو أن يوسف عليه السلام ترك الأمر على الحابل في النابل واختلط الحابل في النابل لضاع الدين على ضياعه الموجود. كانت الفراعنة تعبد كل شيء وإلى الآن، إلا أنه أراد أن يحكم جزئية معينة تخرج عن نطاق الدين.
نعم.
وجزئية الاقتصاد أو ما يخص الاقتصاد، فأراد أن يكون الصلاح والإصلاح في جزئية إذ لم يكن الإنسان عليه عامة. نقول دائما في تغيير المنكر أن الإنسان إذا قلل المنكر غير، إذا قلل المنكر غير، المنكر بيفعل 24 ساعة تقريبا يوما كاملا. إذا استطاع الإنسان أن يجعل هذا المنكر 23 ساعة، مش ساعة، 23 ساعة، فهذا تغيير عند أهل العلم، غير المنكر، غير التقرير بالضبط كده، درجة من درجات التغيير. فكان يوسف عليه السلام أراد أن يصلح جزء إذ لم يستطع هو إصلاح الكل، حتى مكن بعد ذلك من سيادة الكل على هذا الأمر.
نعم. ننتقل لسيدنا موسى عليه السلام.
نعم.
فكنا عايزين نتعرف من حضرتك علاقة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل كيف كان.
نعم. ذكر الشرائع كما رأينا بدأنا بإبراهيم عليه السلام، وكان مع إبراهيم عليه السلام كان معه إسماعيل عليه السلام وكان معه إسحاق عليه السلام، فبدأت الشرائع تنتقل إلى إسحاق فيعقوب فيوسف إلى أن وصلنا إلى موسى عليه السلام.
جميل.
الأصل أن اليهود من ذرية يعقوب عليه السلام، واسمهم بنو إسرائيل كما سماهم القرآن الكريم. وإسرائيل كلمة عبرية أصلها من لفظتين إسراء وإيل.
نعم.
وهي كلمة عبرية بمعنى عبد الإله.
نعم.
إسراء بمعنى عبد، وإيل بالعبرانية معناها إله. وأول من لقب في بني إسرائيل بإسرائيل كان يعقوب عليه السلام أبو يوسف عليه السلام. فكان موسى عليه السلام من ذرية يعقوب من ذرية إسحاق عليهم جميعا السلام. فبدأ إسرائيل بهذا الأمر بديانة لا إله إلا الله بديانة الإسلام، لأن لو ذكرنا موسى عليه السلام سنذكر التوراة التي نزلت على موسى عليه السلام، نزلت بماذا؟ قرر القرآن إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. فنزل موسى، نزلت على موسى التوراة التي كتبت في الألواح بنفس الديانة التي كانت على سابق آبائه من قبل، لتقر بأن دين الأنبياء واحد، مع العلم بأن بني إسرائيل أكثر الناس الذين نزل فيهم الأنبياء، فقد ورد في الحديث أنها قتل في يوم واحد أكثر من 70,000 نبي على أماكن متفرقة في بني إسرائيل. لقبوا باليهود بعد ذلك من جراء يهوذا، يقال يهوذا ابن من أبناء يعقوب عليه السلام نسبة إليه، ويقال نسبة إلى يهودي بني إسرائيل الذين تهودوا بعد ذلك، وهذه على خلافات كثيرة عند علماء التاريخ، إلا أن الثابت أن موسى عليه السلام جاء بالتوراة التي تنادي بما في دين الأنبياء الذين من قبله. ففي أول سورة بني إسرائيل سورة الإسراء، وأتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، وهي العبادة لله عز وجل وحده الذي نزل به آبائه من قبل إلى إبراهيم عليه السلام. فكان موسى عليه السلام نزل بشريعة خاصة بدأت مع نزول التوراة عليه فتبليغها إلى أصحابها خاصة، وهي فرعون ومن حوله من الملأ، ثم خرجت من فرعون إلى ملأ موسى أو قوم موسى، وأدخل معه هارون وزيرا لموسى عليه السلام.
نعم، يعني تم العون أو الاستعانة بسيدنا هارون مع سيدنا موسى في الدعوة.
نعم
تمام،
تم العون مع أخيه فأصبح وزيرا له في دعوته.
نعم، ننتقل بقى لشريعة سيدنا داود عليه السلام. ونقول
قبل أن ننتقل إلى سيدنا داود عليه السلام، نقول إن من شريعة موسى عليه السلام وجد شيء معين في قصة موسى مع سبط المصري الذي قتله موسى عليه السلام. وكان جزاء القتل عند شريعة موسى أن يقتل الإنسان بنفسه، أو كما قال أهل السير التوبة، والتوبة كان مفادها القتل. فإن تاب الإنسان من جراء قتل لنفس معينة لا يقدم نفسه القتل فيموت كما مات. وكأن هذا الذي سيبدأ به الامتداد إلى شريعة النبي أن النفس بالنفس. فكتب الله عز وجل في شريعة موسى أن النفس بالنفس والعين بالعين، إلى أن الجروح تكون قصاص بين أصحاب هذه الجروح. فكانت بداية شريعة موسى أو شريعة موسى كانت بداية لأمور وجدت في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم،
بداية البواب،
بداية البواب بالضبط كده. البعض يقول لبداية القرب من العهد التاريخي، البعض الآخر يقول لبداية أن أو لأن المشكاة واحدة التي أنزل منها
بمثابة تمهيد، يعني
تمهيد للشريعة، أو تقبل أن النفس التي تقتل يعني التي قتلت تقتل بعد ذلك جزاء بما قتلت. بالضبط بالضبط، كان هذا من شريعة موسى أو من أبرز ما كان في عهد موسى عليه السلام، أنه إذا قتل يقدم نفسه للقتل إما توبة وإما قصاصا أو حدا كما نسميه في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم.
في شريعة داود عليه السلام وسيدنا سليمان موضوع تسخير الجن، وإن كان من يعني هذا الموضوع خارج نطاق الشريعة، إلا إنه برضه إلى حد ما في حاجة نحن نتحدث عنه مثلما تحدثنا عن موضوع الرؤية.
موضوع الجن ده موضوع كبير جدا، سنفرد له حلقة من الأفكار الهدامة إن شاء الله باسم الروحية الحديثة. يعني هذه تسمى نصبت حديثا جمعية في أوروبا اسمها جمعية الجمعية الروحية الحديثة، وفيها أساتذة الجامعات وفيها وفيها. المهم داود عليه السلام جاء أولا بالزبور، والزبور كان أحد الكتب التي ذكرت في القرآن الكريم، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. أثبت القرآن الكريم أن ديانة داود عليه السلام كانت كما كان في ديانة موسى عليه السلام، كما كان في ديانة يوسف يعقوب إسحاق إبراهيم عليهم جميعا السلام، إن الدين عند الله الإسلام. جاء داود عليه السلام بشيء من القوة، حتى أول شيء كان في شريعة داود الجهاد، فتح الأرض عن طريق المحاربة و وجاءت قصة داود وطالوت وما كان فيهما من جهاد، فكان أول أمر الجهاد بدأ في عهد داود عليه السلام، ثم استكمل المسيرة بعد ذلك ابنه سليمان عليهما السلام، فكان على نفس الديانة إثباتا لديانة آبائه، كما قالت ملكة بلقيس: إني أسلمت مع سليمان لرب العالمين، ليثبت أن دين الأنبياء واحد ودين الأنبياء كلهم الإسلام. من ضمن الشرائع أو من ضمن الطرق التي كان يستخدمها سليمان عليه السلام تسخير الجان. وتسخير الجان من الأمور الآن التي أصبحت يعني معنا كالإنس تماما، حتى أصبح لا فارق بين الإنس ولا فارق بين الجن في قضية تسخير الجن. وسمعنا كلاما كثيرا من باب جواز تسخير الجن بالنسبة للإنس، استعماله في الخير أو دفع الضر عن الإنسان أو كذا أو كذا، ونسينا الحكم الشرعي فيه. قضية تسخير الجن، أولا نقول إن الجن كان يرى بشكل معين في عهد سليمان عليه السلام، وما نسخ هذا الأمر إلا بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الجن يعمل تحت يدي سليمان عليه السلام من باب تسخيرا لهم في هذه الفعلة، فكان يستخدمهم سليمان عليه السلام، ومنع استخدام الجن بعد سليمان.
نعم.
حتى أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هو منع استخدام الجن، ولكن مش هنقدر نمنع الاتصالات. معنا اتصال بعد إذنك.
طيب تفضل.
السلام عليكم. اتفضل يا أخي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك. ممكن تسمعني من الهاتف يا أخي الفاضل؟
إذا تكرمت نسأل الشيخ عن.
تفضل. يا أخي تفضل. اتصال انقطع. تفضل دكتور.
منع استخدام الجن بعد سليمان عليه السلام حتى للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجن قد تجسد له في مصلاه ليلهيه عن صلاته، فأمسك به فقال: لولا دعوة أخي سليمان لربطتك في سارية من سوار المسجد يرعب بك الصغار. ما هي دعوة سليمان التي حرمت استخدام الجن حتى للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه الدعوة: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، لا ينبغي لأحد من بعدي، دخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم محمد
تعميم
لكل الناس، وجاءت نكرة: لا ينبغي لأحد، ونكرة في السياق تعم كما نسمع عند أهل الأصول. ولذلك نقول أن دعوة سليمان أصابت النبي صلى الله عليه وسلم ولم تصب دجالي العصور المتأخرة الآن. فالدجالين النهاردة يقولوا أننا نستخدم الجان في الخير، هل يتصور أن النبي كان يستخدم الجان في غير الخير؟ ولو جاز استخدام الجن لك الآن يا دجال فلان أو فلان، لماذا لم يجز ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فاستخدمه في غزوة بدر أو في غزوة أحد أو في غزوة الأحزاب أو في غزوة مؤتة أو في غزوات كان فيها النصر حليف المشركين؟
ثم دكتور يعني بعض الأحيان بيستندوا إلى الجواز لفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية في حكم تسخير الجن بالجواز.
هذا الأمر فتوى هذه كاذبة يا أخي الكريم، ابن تيمية ما أفتى بهذا الأمر أصلا.
موجودة في مجموع الفتاوى.
موجودة في مجموع الفتاوى، ولكن احنا بنقرأ خطأ يا أخي الكريم. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ما نصه هذا النص هكذا: يجوز استخدام الجن في شيء مباح له. له هاء، الهاء ضمير في اللغة العربية يعود على أقرن مذكور.
صحيح.
وأقرن مذكور الجن. وعلى هذا يقول ابن القيم: يجوز استخدام الجن في شيء مباح له، أي في الدعوة، ندعوه فتجوز دعوة الجن بلا خلاف. فثبت في حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج لدعوة الجن، وكان عندما ذكر سورة الرحمن قال: إخوانكم من الجن أفضل منكم.
صحيح.
لأنهم يسمعوا قول الله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيقولون: لا نكذب بآلائك يا رب.
نعم.
وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صرف له بعض من الجن في وادي عبقر، فكان يقرأ بالفجر فشهدوا قائلين في الأحقاف: إنا سمعنا قرآنا عجبا.
نعم.
يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا في الجن.
نعم.
وحكى هذه القصة كلها الله سبحانه وتعالى في الأحقاف: إذ صرفنا إليك نفرا من الجن. فيجوز دعوة الجن بلا خلاف. فابن تيمية ما جاز استخدام الجن ولا تسخير الجن، ونقول لو أجاز شيخ الإسلام ومنعه النبي صلى الله عليه وسلم فكلام النبي أولى، حتى مع هذا الفهم الخاطئ الذي نسمعه من كلام الناس الآن الذين يتقولون على شيخ الإسلام ولم يقل هو بذلك. فتسخير الجن لا يجوز بأي صورة من الصور، جمعت كما قال بعض أهل العلم هذا عدم الجواز هذا الحكم في قوله تعالى وأن رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن جاءت عامة فزادوهم رهقا، أي في الخير وفي الشر. وما نزلت هذه الآية إلا لما تعوذ العرب قديما عندما ينزلون بأرض فيها فلا يقولون متعوذين اللهم إنا نعوذ بك برب هذا الوادي من شر كل ذي شر في هذا الوادي، فأنزل الله عز وجل أن رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فالاستعانة بالجن والاستعاذة بالجن وتسخير الجان أمر لا يجوز بأي صورة من الصور، وإلا نوزع سليمان عليه السلام في ملكه. ونص الآية صريح ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل في هذا الأمر لدعوة أخي سليمان بنفس النص، لولا دعوة أخي سليمان لربطك في سارية من سوار المسجد يلعب بك الصغار. سليمان عليه السلام سخر الله عز وجل له الجن يعمل تحت يديه، وهذا من تسخير الله سبحانه وتعالى للجن لسليمان، لكن ما سخر سليمان الجن حتى يعمل تحت يديه، لكن الأصل أن الله هو الذي سخر لسليمان الجن يعمل تحت يديه بالكفية الموجودة بهذه الصورة.
يعني الوقت كالعادة بيمر محرك بسرعة، وإن جزاكم الله خير.
أحسن عليك
وإياك. أحسن الله عليكم. الله يكرمك. نسأل لكم التوفيق والسداد دائما.
اللهم إياكم.
متعنا بأمر حضرتك.
وإياكم الله أحسن. جزاكم الله خير.
الله يحفظك. والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة وحسن المشاهدة. لكم مني أجمل أمنيات ورقة حياة. تقبلوا تحياتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.